بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الستون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في بيان أقسام طرق تحمل الحديث: القسم الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ حفظ الشيخ أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة. وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، واختلفوا في مساواتها للسماع للفظ الشيخ ورجحانها عليه ورجحانها عليه. فحكي الأول عن مالك وأصحابه وأشيافه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح، والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية عن مالك. والأحوط في الرواية بها: قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. ثم عبارات السماع مقيدة كحدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه، ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن مبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وغيرهم. وجوزها الطائفة، قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعة من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين، ومنهم من أجاز فيها سمعت، ومنع الطائفة حدثنا وأجازت أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق. وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين، وروي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا القسم الثاني من أقسام طرق التحمل، تحمل الحديث، وهو في هذا النوع أظن الرابع والعشرون. والكلام على هذا المقطع من القراءة من وجوه: الوجه الأول في صورة القراءة على الشيخ. ما هي صورة القراءة على الشيخ؟ صورتها أن يقرأ على الشيخ، صورتها أن يقرأ على الشيخ حفظا أو من كتاب، حفظا أو من كتاب، والشيخ يسمع حفظا أو من كتاب، حفظا أو من كتاب، سواء كان القارئ هو الراوي، يعني الطالب إن كان هو القارئ، القارئ هو الراوي نفسه، أو غيره يقرأ وهو حاضر يسمع، أو غيره يقرأ وهو حاضر يسمع. إذن هذه هي صورة القراءة المرادة بها، أو المراد بها في هذا القسم من طرق ماذا؟ التحمل، من طرق التحمل. يقول هنا أن المصنف يسميها أكثر المحدثين عرضا، هكذا يقول رحمه الله بناء على أصله، وهو ماذا؟ الإرشاد، تبعا لأصل أصله وهو كتاب الحافظ ابن الصلاح.
جاء تحديد هذا أكثر المحدثين، جاء تحديده أو تحديدهم أو حددهم بشكل أوضح وأفصح الحافظ ابن جماعة في المنهل الروي، فذكر أن هذا القول يسميه أو يسميها أكثر قدماء المحدثين، أكثر قدماء المحدثين. وبمثله قال أيضا السخاوي رحمهم الله أجمعين في كتابه الغاية. وجاء أيضا في فتح المغيث للسخاوي وفي شرحه على التقريب أيضا للسخاوي أن هذا القول هو قول أكثر أهل الحديث من الشرق وخراسان، من الشرق وخراسان. أنت تلحظ أن الحافظ ابن جماعة قال أكثر قدماء المحدثين، والسخاوي يذكر أنه ماذا؟ أنهم أكثر أهل الحديث من الشرق وخراسان. فهل بين التحديدين منافاة؟ الجواب كلا، لا توجد منافاة بين التحديدين، إذ لا يعني أن أهل الشرق وخراسان أنهم ليسوا من قدماء المحدثين، بمعنى آخر نقول أن هذا القول ليظهر لك أو ليظهر لك عدم المنافاة، أن هذا القول قاله قدماء المحدثين من أهل الشرق وخراسان، من أهل الشرق وخراسان. وضح هذا. يقول رحمه الله يسميها أكثر، يسميها إيش؟ أكثر. هذه اللفظة، لفظة أكثر، إشارة منه أو فيها احتراز، فيها احتراز من قول بعضهم أو اختيار بعضهم أن ضموا أو ضمنوا هذا القسم، ضمنوا هذا القسم، قسم القراءة على الشيخ، ضمنوه عرض المناولة، عرض ماذا؟ المناولة. فهو عندما قال أكثر احتراز من قول هؤلاء البعض حتى لا يدخل فيه، وسيأتي بحول الله مزيد بيان عن مسألة عرض المناولة. ما هو الوجه في تسميتهم عرضا؟ أما قال يسميه أكثر المحدثين عرضا أو أكثر أهل المشرق من القدماء وخراسان يسمونه ماذا؟ عرضا. وجه التسمية، وجه تسميته عرضا كون القارئ، كون القارئ يعرض على المحدث مرويه، يعرض، كون القارئ يعرض على المحدث مرويه كما يعرض القرآن على المقرئ، كما يعرض القرآن على المقرئ. هذا وجه تسميتهم له بماذا؟ بأنه عرض، أو يسمونه عرضا. ناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الأمر لما علق على تبويب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب العلم، حيث بوب رحمه الله عن البخاري قال باب القراءة والعرض على المحدث، باب القراءة والعرض على المحدث. استنبط الحافظ رحمه الله أن البخاري رحمه الله غاير بين العرض والقراءة بالعطف، فقال إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه، سواء كان العرض معه أي مع الشيخ أو مع غيره بحضرته، أو مع غيره بإيش؟ بحضرته، فهو أخص من القراءة، فهو أخص من القراءة. فظهر لك من هذا الكلام الدقيق من الحافظ ابن حجر رحمه الله أن بين القراءة والعرض عموم وخصوص، واضح؟ الوجه الثاني متعلق بصور القراءة على الشيخ، متعلق بصور ماذا؟ القراءة على الشيخ. هذا الأمر له صورتان، له إيش؟ صورتان. الصورة الأولى قراءة الطالب، قراءة الطالب بنفسه يعني، ها؟ أو الراوي، قراءة الطالب من حفظ أو كتاب، قراءة الطالب نفسه من حفظ أو من كتاب. ما هي الصيغة التي يستعملها في هذه الصورة؟ كيف يقول؟ يقول قرأت على الشيخ كذا وكذا، ها، ويسمي قرأت. الصورة الثانية قرأ غيره على الشيخ، قرأ غيره على الشيخ والشيخ وهو يسمع، وهو إيش؟ يسمع. قرأ غيره على الشيخ وهو إيش؟ يسمع، من حفظ أو كتاب، من حفظ أو كتاب. صيغته عندما يحدث بهذه الصورة يقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع كذا وكذا، كذا وكذا، واضح؟ أو قرأ فلان، إذا أراد أن يعين القارئ، أو قرأ فلان على الشيخ وأنا إيش؟ أسمع، ونحو ذلك. يتفرع عن هذا الوجه، وهو الوجه الثاني كما قلنا متعلق بالصور، يتفرع عن هذا الوجه أمر متعلق بقول المصنف هنا إذا أمسك أصله هو أو ثقة. ما هو التعلق؟ التعلق هنا متعلق بمسألة اختصرها المصنف هكذا وأشار إليها إلماحا، وهو أثر حفظ الشيخ للأصل، أثر حفظ الشيخ للأصل وإمساكه له، وإمساكه له، أو إمساكه، إمساك غيره له، أو إمساك غيره إيش؟ له للأصل يعني. أثر ذلك على صحة السماع، وأثر ذلك على صحة ماذا؟ السماع والتحمل. فهمت إذن المسألة ما هي؟ ركز معي بارك الله فيك في هذا الكلام الذي سأذكره. هذه المسألة وهذا المتعلق بيانه كما يلي: هذه الحالة وهذه المسألة التي صورتها لك الآن لها حالتان. لها كم حالة؟ لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الأصل بيد الشيخ، أن يكون الأصل بيد الشيخ حين القراءة عليه، أن يكون الأصل بيد الشيخ يعني ممسكا له، ها، بيد الشيخ حين القراءة إيش عليه، سواء كان يعني الشيخ سواء كان حافظا أو غير حافظ، سواء كان حافظا يعني لأصله الذي يقرأ عليه أو غير حافظ له. واضح؟ هنا السماع صحيح، السماع إيش؟ صحيح. الحالة الثانية أن يكون الأصل بيد غير الشيخ، بيد غير الشيخ، وهو الطالب أو القارئ. وهذا الممسك بالأصل، القارئ هذا أو الطالب، هذا الممسك بالأصل لا يخلو عن أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا الطالب الممسك بالأصل موثوقا به، موثوقا إيش به، والشيخ في هذا الأمر. نحن قلنا الحالة الثانية لا يخلو عن إيش أمرين: الأمر الأول أن يكون موثوقا به هذا كطالب أو كقارئ. طيب والشيخ؟ الشيخ له في هذا الأمر وضعان، الوضع الأول أن يكون حافظا لأصله، الذي يقرأ منه إيش؟ الطالب. أن يكون حافظا لأصله فالسماع صحيح، هذا وضعه الأول. وضعه الثاني، وضع الشيخ، أن الشيخ غير حافظ للأصل، طيب ماذا يكون حال السماع هنا؟ هنا محل خلاف، خلاف مسألة سماعه وإثبات صحته. قيل لا يصح السماع وهو قول ضعيف، والقول الثاني الصحيح أنه يصح ماذا؟ السماع، وهو الراجح، لا سيما أنه قد شرط أن يكون الممسك بالأصل موثوقا، الذي بيده الأصل ثقة موثوق الدين والمعرفة، يلتحق بهذه الصورة، يلتحق بهذه الحالة أيضا من كان حاضرا، حاضرا مستمعا وهو ثقة حافظ لما يقرأه القارئ، الثقة على الشيخ وهو غير غافل، مستمع ثقة حافظ لما يقرأه القارئ غير غافل، فهذا سماعه أيضا إيش؟ صحيح. فالقارئ في هذه الحالة والمستمع ماذا؟ كلاهما سماعه ماذا؟ صحيح. ولو كان الشيخ غير حافظ للأصل، لأنه لا فرق حينها بين القارئ ومن؟ والمستمع، لا فرق بين القارئ والمستمع كما ذكرنا، لا سيما أنه يشترط في القارئ أن يكون موثوقا موثوقا في دينه وأمانته وتيقظه. الأمر الثاني أن يكون هذا الذي بيده، قلنا له أمران، بينا أن ما كان فيه ماذا؟ ثقة، الذي بيده الأصل. طيب، الأمر الثاني أن يكون الذي بيده الأصل أن يكون غير موثوق به، غير موثوق به. هنا الشيخ أيضا له وضعان في هذه الحالة، له إيش؟ وضعان. الوضع الأول أن يكون الشيخ حافظا لأصله، حافظا للأصل، وإن كان القارئ غير موثوق، فالسماع صحيح، فالسماع صحيح. الحالة الثانية أو الوضع الثاني أن يكون الشيخ غير حافظ للأصل، أن يكون غير حافظ للأصل، فهنا لا يصح السماع، لأنه غير حافظ والقارئ غير موثوق، غير، والاحتياط في هذا واجب، الاحتياط هنا واجب ومتأكد. وقد شرط الإمام أحمد في من يقرأ على الشيخ أن يكون القارئ ممن يعرف ويفهم، أن يكون القارئ ممن يعرف ويفهم. لماذا؟ لأنه عندما يتوفر هذا الشرط في من يقرأ على الشيخ يقل حينئذ التصحيف والتحريف والسقط ونحو ذلك ليقظته ومعرفته وماذا؟ وفهمه، وماذا؟ وفهمه. وضح هذا؟ عرفنا إذن هذه الصور وما يتعلق بماذا؟ بها. الوجه الثالث، حكم الرواية بالقراءة على الشيخ، حكم الرواية بها، يعني بماذا؟ بمن تحمل بالقراءة على الشيخ. قولان لأهل العلم. القول الأول قول جماهير أهل الحديث أنها صحيحة معتبرة، أن الرواية بها إيش؟ صحيحة معتبرة. وانتبه إلى أنه يشترط فيها من الشروط ما تم اشتراطه في السماع لما تكلمنا في المسألة الأولى، يجب أن يراعى فيها الشروط المعتبرة في صحة السماع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، قال: القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث، هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، مثل إيش؟ مثل السماع. ثم قال أسند، قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء ابن أبي رباح فقلت له، يعني عرض علي، قرأت عليه عرض، فقلت له كيف أقول، يعني إذا ما أردت أن أروي عنك كيف أقول؟ قال فقل حدثنا، انتهى النقل عن الإمام الترمذي رحمه الله. وقال القاضي عياض في الإلماع: لا خلاف أنها رواية صحيحة، لا خلاف أنها رواية صحيحة، يعني الرواية بماذا؟ بمن تحمل قراءة على الشيخ. القول بصحتها واعتبارها مروي عن جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: لا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس، لا يصح هذا. القول بالاعتبار وبالصحة ذكره بعض من ذكر ونسب هذا أنه قالها واعتبر صحتها علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وذكر بعض الصحابة، لا يصح في النسبة إلى الصحابة شيء، إنما الاعتبار والصحة في من بعدهم من التابعين، فمن بعد من التابعين فمن بعد. القول الثاني في هذه المسألة هي التي أو هو الذي أشار إليه المصنف، ماذا قال عندكم؟ قال: وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. هنا تابع في هذا أصله وأصل الأصل كذلك، وتتابع على هذا من جاء بعد ابن الصلاح على هذه العبارة أيضا. من هؤلاء؟ وما ذكر من لا يعتد به، يعني أنه قول إيش؟ ضعيف وشاذ، وشاذ كما عبر به البعض. من هؤلاء العلماء الذين كرهوا ولم يروا الرواية بالقراءة على الشيخ الإمام الحافظ الثقة أبو عاصم النبيل، وكذلك الإمام الحافظ الثقة وكيع بن الجراح، ومحمد بن سلام أو سلام، وأبو مسهر في جماعة كما نقل هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذا المنقول عنهم وكراهتهم له كما عند الرامهرمزي وغيره، كان الإمام مالك رحمه الله ينكر عليهم ذلك، ينكر هذا القول، ويأبى هذه المقالة منهم أشد الإباء. فقد أخرج الحاكم في المعرفة من طريق الزبير بن بكار قال: حدثني مطرف بن عبد الله قال: صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، إنما إيش؟ يقرأ عليه، ما قرأه على أحد، إنما يقرأ عليه، يعني يريد. قال: فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزئه إلا السماع، يعني لا يجزئ الرواية إلا ما كان على القسم الأول السماع من لفظ الشيخ. يقول: يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزئه إلا السماع. ويقول، يعني مالك منكرا هذا، يقول: كيف لا يجزئك هذا في الحديث ويجزئك في القرآن، كيف لا يجزئك في الحديث ويجزئك في القرآن، والقرآن أعظم وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضا والمحدث قد أخذه عرضا، ولما لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو، كما عرض هو، يعني إذا ما تحملت القراءة عندما تقرأ على شيخك المقرئ ما يقرأ هو عليك، أنت الذي تقرأ ثم تتحمل عنه أقرأني فلان، وفي الحقيقة هو لم يقرئك، أنت الذي قرأت، أنت الذي قرأت. وجاء هذا الأثر عند الخطيب في الكفاية من الطريق نفسها، طريق الزبير، أن مطرفا قال: سمعت مالكا يأبى أشد الإباء على من يقول إنه لا يجزئ العرض ولا يجزئه إلا السماع، ويقول مالك: إذا قرأت على القارئ، على قارئ القرآن، فسئلت من أقرأك، ألست أو أليس تقول فلان، وهو لم يقرأ عليك وإنما قرأت أنت عليه، فلا ترى ذلك يجزئك في الحديث، وترى أنه يجزئك في القرآن، والقرآن أعظم، فكيف لا تأخذ، لا تأخذ الحديث عرضا وتريد أن لا تأخذ إلا سماعا، وذلك المحدث إنما أخذه عرضا، فكيف جوزت للمحدث أن يحدثك ما أخذه عرضا ولم تجوز لنفسك أن تعرض عليه كما عرض هو، يعني فيما تحمله عن شيخه؟ واضح؟ لهذا فإن القول الراجح من القولين هو القول الأول، هو القول الأول، وهو أنها رواية أو طريقة في التحمل صحيحة معتبرة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عقب نقله أثر الإمام مالك الذي ذكرته قبل، أشار إلى لفتة مهمة فقال: قلت وقد انقرض الخلاف، وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيء لا، على الشيخ لا تجزئ، انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ. ثم قال: وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد الحافظ الجوهري، يريد إبراهيم بن سعد الجوهري، قال: فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال، يعني يقول في أهل العراق أو لأهل العراق: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع، العرض مثل السماع، انتهى. إذن الخلاف انقرض وضعف وأهمل ذكره، ولم نعم يتشبث به بعد ذلك الذي جرى ابتداء أحد بعد ذلك. والدليل على صحة اعتبار القراءة على الشيخ وأنها من طرق التحمل الصحيحة المعتبرة حديث البخاري في الصحيح في كتاب العلم، قال الإمام البخاري: باب ما جاء في العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. ثم قال البخاري: القراءة والعرض على المحدث، يعني هذا باب فيه القراءة والعرض على المحدث، إلى أن قال واحتج، لا زال هذا في تبويب البخاري، قال البخاري: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. يقول الإمام البخاري: لا زال الكلام في التبويب، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. كل هذا في ماذا؟ في تبويب الإمام البخاري. حديث ضمام الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في 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 في, في التبويب أخرجه رحمه الله في الباب نفسه من طريق شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل للنبي، فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا لفظه عند البخاري في الباب الذي ذكر. قال الحافظ: مع أن البخاري قال نعم وذكر في التبويب أمرا أشار إلى أن ضماما أخبر قومه بذلك فأجازوه، هكذا في التبويب. قال ابن حجر: ليس في المثل الذي ساقه البخاري بعد، أي بعد تبويبه الذي ذكر من حديث ضمام، من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك، يعني في اللفظ الذي ذكره، وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة فذكر الحديث بطوله وفي آخره أن ضماما قال لقومه لما رجع إليهم: إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، إلا مسلما. عموما وجه الاستدلال بهذا الحديث على صحة اعتبار القراءة على الشيخ أنها ماذا؟ أنه تحمل صحيح، أن ضماما رضي الله عنه سمع هذه الأركان الصلاة والزكاة والصيام، سمع هذه ماذا؟ الأركان من غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنشدك الله، الله أمرك، الله سمع هذا من غير النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، لكن جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرضها عليه، وعرضها أنشدك الله، الله أمرك، وعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتأكد منها، وبعد أن تأكد قال أنا إيش؟ رسول من ورائي من قومي، تحمل ذلك وعرضه عليهم، وعرضه إيش؟ عليهم، فقبلوه وأجازوه، وقال ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا إيش؟ مسلما. وضح هذا، بارك الله فيكم. وأخرج الحافظ البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار بسند ثابت عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد أنه قال أو سمعت يقول أن أبا سعيد الحداد قال عندي خبر، أبو سعيد الحداد يقول عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، عندي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة على العالم، فقيل له يعني ما هو هذا الخبر؟ فقال قصة ضمام بن ثعلبة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال إيش؟ نعم، يعني هو هذا الخبر الذي عندي. وأخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث هذا القول عن الإمام البخاري نفسه، عن الإمام البخاري نفسه، فالرواية التي عند البيهقي في المعرفة أنها من البخاري عن أبي سعيد الحداد، والذي جاء عند الحاكم في المعرفة أنها من كلام البخاري نفسه، أنها من كلام الإمام البخاري نفسه. قال الحاكم بعد أن أسند حديث أنس الذي سبق ذكره من خبر ضمام رضي الله تعالى عنهم، قال الحاكم احتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث، احتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث في باب العرض على المحدث، في باب العرض على المحدث. كم لنا؟ طيب ندخل إلى الوجه الذي بعده وهو الوجه الرابع، في ذكر ويقول عندكم تعليق على قوله واختلفوا في مساواتها للسماع، سيكون التعليق على هذا. الوجه الرابع في ذكر مذاهب العلماء في المفاضلة بين القراءة على الشيخ والسماع، ذكر المصنف هاهنا كما ترون ذكر كم مذهبا؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول المساواة بينهما، المساواة أي يعني أن العرض على الشيخ والقراءة على أو القراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ كلاهما إيش؟ سواء، درجتهما واحدة. وهذا مروي عن الإمام الزهري ومالك وأصحابه، وذكر هنا جمعا من أصحاب مالك ومعظم علماء الحجاز والكوفة، وذكر أيضا الإمام البخاري. وهذا الاختيار نعم هو اختيار الإمام البخاري، وقبل البخاري اختيار السفيانين، اختيار الإمام الثوري والإمام ابن عيينة. وقد سبق كلام الإمام الترمذي رحمه الله آنفا عن أهل الحديث بصحة السماع وأنها بصحة القراءة وأنها مثل السماع عند أهل الحديث، عند أهل الحديث. القول الثاني في هذا أن السماع أرجح، أن السماع أرجح من القراءة، وهذا مذهب أهل المشرق من المحدثين، وصححه عندكم المصنف بناء على تبعا للأصل لابن الصلاح. ونقل الحافظ رحمه الله في الفتح أن هذا قول أو أنه قول جمهور، قول الجمهور، وأن هذا هو المشهور عن جمهور أهل العلم، أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه. طبعا هذا ليس بإطلاق، ثمة قيد قيده، قال ما لم يعرض عارض، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات، السماع من لفظه، من لفظ الشيخ يعني في الإملاء حينما يملي أرفع الدرجات. لماذا هو أرفع؟ لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، من تحرز الشيخ والطالب، انتهى. ونحو هذا قرر أيضا يعني وأشار إليه القاضي عياض في الإلماع، وهذا ترجيح السماع على القراءة مذهب جماعة كالإمام الشافعي والإمام مسلم ويحيى بن يحيى التميمي وغيره. القول الثالث أن القراءة على الشيخ أرجح من السماع، أن القراءة على الشيخ أرجح من السماع، وهذا القول مروي عن أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من سادات أهل الحديث كابن جريج وشعبة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبي حاتم وغيره. قال الحافظ في الفتح: بالغ بعض المدنيين وغيرهم أو غيرهم في مخالفتهم فقال إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، ثم قال: ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، نقله في غرائب إيش؟ مالك عنه، مع أن مالك سبق أنه القول إيش؟ الأول. قال: ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، ونقله الخطيب، هذا هو الشاهد، قال: ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، واعتلوا علتهما وتعليلهم في ذلك بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه، يعني حين السماع، حين إيش؟ السماع، لو سهى في الكلام ولا غفل نعم ما يتحين له ماذا؟ الرد، لأنه هو الذي يسمعهم، بخلاف لو كان يقرأ عليه الطالب. ثم نقل عن أبي عبيد أنه قال: القراءة علي أثبت، القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا، من أن أتولى القراءة إيش؟ أنا. ثم قال الحافظ معلقا على ما نقله الدارقطني عن مالك في الغرائب، قال: والمشهور عن مالك كما نقله المصنف عنه، يريد بالمصنف من؟ البخاري، كما تقدم في التبويب، كما تقدم في التبويب، كما نقله المصنف عنه وعن سفيان وهو الثوري أنهما سواء، أنهما إيش؟ سواء. انتهى. ما السبب عند هؤلاء في ترجيح القراءة، ترجيح القراءة على الشيخ على إيش؟ السماع. تعليل من قال بهذا أنه في هذه الحالة أن القراءة على الشيخ أرفع، يتعاضد فيها ذهنين، تعاضد ذهنين، ذهن من؟ ذهن الشيخ وذهن القارئ الطالب، بخلاف لو كان سماعا بس ذهن من؟ الشيخ، لو سهى ما استطاع الطالب وما عرف، وقد لا يميز. إذن تعاضد ماذا؟ ذهنين، سيما أن الحفظ خوان، سيما أن الحفظ خوان إذا ما حدث من حفظه. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: بلغنا عن أبي عبد الله، الإمام أحمد يعني، أنه لا يحدث إلا من كتاب. بلغنا عن أبي عبد الله، عن الإمام أحمد، أنه لا يحدث مع حفظه وتقدمه وإمامته، نعم، لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. طيب، هنا شارك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تحرير محل ترجيح السماع على القراءة، أو في الثاني ترجيح السماع ما لم يعرض عارض، وفي الثاني ترجيح إيش؟ القراءة على السماع. شارك الحافظ بمشاركة نفيسة في تحرير محل ترجيح السماع على القراءة، وهذا الترجيح أو هذا التحرير الذي شارك فيه الحافظ نقله عنه تلميذه السيوطي، فقال بأنه ينقل عن شيخه ابن حجر بأن تحرير محل ترجيح السماع، محل ترجيح السماع على القراءة إذا ما استوى الشيخ والطالب، أو كان الطالب أعلم، أو كان الطالب إيش؟ أعلم. لماذا هنا يرجح السماع، ترجيح السماع إذا ما استوى الشيخ إيش والطالب، أو كان الطالب إيش أعلى من الشيخ من حيث اليقظة والثقة والتقدم، ها؟ كما فاق الإمام البخاري بعضا من شيوخه، وهكذا في أئمة العلم، لأن الطالب أوعى لما يسمع، لأن الطالب إيش أوعى لما يسمع. معنى هذا الكلام، أنا أعلق يعني على هذا الكلام، أقول أي أن الطالب لو كان مساوي للشيخ أو أرفع درجة من شيخه، حينئذ السماع إيش؟ من لفظ الشيخ السماع أرجح وأعلى. وإيش؟ وأعلى. لماذا؟ لأن الطالب أوعى، وكذلك يقظته وانتقاؤه. فهو متيقظ لما يحفظه ويسمعه من لفظ شيخه. واضح؟ طيب. ثم قال: فإن كان مفضولا، أي أن الطالب يريد أن الطالب أقل درجة من الشيخ، أي أن الطالب إيش؟ أقل درجة من شيخه، فقراءته يعني القراءة على من؟ على الشيخ، أي القراءة على الشيخ، فقراءته أولى، لأنها أضبط له، أضبط إيش؟ له. بمعنى لو أن الطالب كان أقل من الشيخ في الدرجة وأنزل، فالقراءة حينئذ أرجح. لماذا؟ لأنه حينما يقرأ الطالب يتمكن الشيخ من تصحيح خطأ التلميذ وتصويبه واستدراك ما فاته وتنبيهه على السقط ونحو ذلك، عرفتم؟ فحينئذ تكون ماذا؟ القراءة ماذا؟ متقنة ومنضبطة لما اعتراها من ماذا؟ من مساندة كما ذكر أو كما ذكرنا. وضح هذا؟ وهذا إذا ما أخطأ إيش؟ الطالب. إذا ما أخطأ الطالب. هذه جملة ماذا؟ الأقوال في هذه المسألة، والأمر فيها يسير، الأمر فيها ماذا؟ يسير. نقف عند هذه النقطة أو هذا الوجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.